وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تحديد معنى مادة الأمر من جهات. الجهة الأولى تقدمت بالأمس من حيث تشخيص أصل معناه ومدلوله. مادة الأمر، الأمر ما هو مفهومه؟ قد تقدم أن الأصح والأظهر أن مادة الأمر موضوع لمعنيين، معنى طلبي هو الطلب، ومعنى آخر جامد غير طلبي، المعنى الطلبي مشتق. معنى آخر يمكن إرجاع المعاني الأخرى المذكورة، وهي معاني عديدة في كتب اللغة وغيرها، إلى ذاك المعنى الجامع، وهو الشيء والواقعة أو ما بينهما بالنحو الذي تقدم بالأمس. ثم إنه هنا توجد بعض النكات فيما يرجع إلى هذه الجهة الأولى، لا تعرض لها صاحب الكفاية، لا بأس بالتعرض إليها أيضا. منها أنه ذكر أن هذا المعنى الطلبي والمشتاق أو الشيء الجامد لمادة الأمر هو المعنى اللغوي لهذه المادة، وأما المعنى الاصطلاحي في اصطلاح القوم فالأمر بمعنى القول المخصوص، أي الألفاظ الدالة على الأمر، صيغ الأمر أو الأفعال مثلا أو ليفعل. فهو بهذا حينئذ يكون معنى جامدا لا معنى اشتقاقيا، لأنه سوف يكون اسما اصطلاحا للقول المخصوص، الألفاظ من قبيل كلمة الفاعل في مصطلح الأدب، فإن الفاعل معناه اللغوي العمل والحداث، لكن معناه الاصطلاحي ما يقابل الاسم والحرف الذي هو الكلمة التي تدل على حدث من الأحداث في أحد الأزمنة الثلاثة، وهذا معنى اصطلاحي لكلمة الفاعل جامد، ولهذا لا يمكن أن يشتق منه. كذلك هنا كلمة الأمر المصطلح الخاص يكون بمعنى الألفاظ الخاصة التي تدل على الأمر بقبال الناهي، أو ألفاظ الناهي التي تدل على الناهي. إذن كذلك لكل من الأمر والناهي، مادتي الأمر والناهي معنى لغوي، هذا الذي تقدم أنه مشترك لفظي مثلا في الأمر، ومعنى اصطلاحي هو القول المخصوص أو الصيغة المخصوصة التي بها يبرز الآمر طلبه من المأمور. إلا أن هذا المعنى الاصطلاحي اصطلاح. ثم المحقق الخراساني بعد أن ذكر هذا الكلام أشكل عليه بأنه على هذا لا يصح الاشتقاق من، مع أن ظاهر القوم أن الاشتقاق من المعنى الاصطلاحي، ثم حاول أن يجيب بجوابه، إلا أن الصحيح أن هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره اصطلاح البلاغة مثلا، علم البلاغة ونحوه، أما الأصولي فلا يقصد من مادة الأمر هذا المعنى، يعني ليس له اصطلاح البلاغي، وإنما في مباحث الأمر الأصولي يبحث عن مدلول الأمر اللغوي، وأن مادة أمر لو ورد في لسان رواية أو آية هل يدل على الطلب أو لا يدل، هل يدل على الطلب الوجوبي أو لا يدل، يعني تعامل الأصولي مع مادة الأمر كتعامله مع صيغة الأمر تماما، لا أنه يتعامل مع المعنى الاصطلاحي لكلمة لمادة الأمر. فلو كان مصطلح من هذا القبيل فهذا مصطلح في علم البلاغة مثلا ونحو ذلك، والاشتقاقات من المعنى اللغوي لا محالة. هذه نكتة. نكتة أخرى أيضا هنا لا بد من الإشارة إليها، وقد أشار إليها أيضا المحقق الخراساني فيما يرجع إلى هذه الجهة الأولى، هي أن هذا المعنى الطلبي للأمر نحن بينا أن مادة الأمر معناه أحد معنييه أو معناه الأصلي هو الطلب، لكن ليس كل طلب، وإنما الطلب التشريعي والإرادة التشريعية أي الطلب من الغير. فطلب الإنسان شيئا لنفسه بنفسه لا يسمى أمرا، وإرادة شيء لنفسه قبل النفس لا يسمى أمرا، وإنما الطلب من الغير هذا هو الأمر، يسمى ويصطلح عليه بالطلب التشريعي أو الإرادة التشريعية. وحينئذ هنا لا بد من الإضافة أن هذه الإرادة أو الطلب التشريعي والطلب من الغير له وجود نفساني في نفس الطالب والمريد، مثلا تلك المرتبة من الشوق والإرادة والحب الشديد المؤكد، هذا إرادة وطلب من الغير، أيضا متعلقه أن الغير يفعل، عبده يفعل، ابنه يفعل، وله إبراز وإنشاء لذلك، وذلك حينما يتحرك هذا الطالب والمريد لكي يأمر الغير فيطلب منه أن يأتي له مثلا بالماء أو أن يصلي أو أن يعمل أي عمل من الأعمال، والذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالطلب الإنشائي. حينئذ لا ينبغي الإشكال في أن مجرد الطلب والإرادة النفسانية وحدها من دون أن يتصدى الطالب والمريد لأن يأمر الغير ويحمله ويبرز له أنه يريد منه الفعل الفلاني، مجرد أن له هذه الإرادة الشديدة والطلب في نفسه في عالم نفس الطالب، هذا وحده لا يكفي لصدق الأمر. فمن له الإرادة وله الطلب، المولى الذي له الإرادة الشديدة والشوق المؤكد ولكنه لم يتصدى لتحصيله من مأموره، هذا لا يسمى أنه أمره، لا يقال أن هنا أمر وأمره، هذا أمر واضح أن مجرد الشوق والإرادة والطلب من الغير بوجوده النفساني في صقع النفس في عالم النفس والذهن للمريد وحده لا يكفي، ليس هو أمرا مصداقا للأمر. إذن فمدو للأمر لا يساوق الطلب والإرادة من الغير بوجودها الواقعي في نفس المتكلم في نفس المريد، هذا الذي يعبر عنه صاحب الكفاية الطلب بالحمل الشائع والإرادة بالحمل الشائع، بل لا بد وأن لكي يصدق الأمر أن يبرز هذا وأن يتصدى لتحصيله من الغير بإبراز أو إنشاء أو نحو ذلك. ومن هنا يصح أن يقال عليكم السلام ورحمة الله بأن الأمر عبارة عن إبراز الطلب والإرادة التشريعية أو الطلب والإرادة التشريعية المبرزة والمنشأة، فلا بد حينئذ من التصدي والإبراز لطلب الشيء من الغير بدل المأمور حتى يصدق أنه أمر. فالأمر يتقوم بهذا التصدي ويصدق حينما يتحقق هذا التصدي وهذا الإبراز أو هذا الإنشاء. صاحب الكفاية بعد أن استظهر وقال أنه من الواضح أن الطلب بالحمل الشائع ليس أمرا، قال أو الطلب الحقيقي بمعنى الوجود النفساني للطلب ليس أمرا، قال الأمر موضوع للطلب الإنشائي، موضوع للطلب الإنشائي لا للطلب الحقيقي. فيكون مفاد الأمر ومعنى الأمر مفهوم الأمر الطلبي، مادة الأمر مفهومه الطلبي الذي هو المعنى الأول له الذي هو محل البحث عند الأصوليين، عبارة عن الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي. ثم أيضا له كلام أنه لو أبيت إلا أن مفهوم الأمر للأعم منهما فلا أقل أنه ينصرف، هكذا يقول، ينصرف إلى الطلب الإنشائي، دع الانصراف أو الواضع لخصوص الطلب الإنشائي. هذا الكلام من صاحب الكفاية أن الأمر معناه الطلبي عبارة عن الطلب الإنشائي للطلب الحقيقي قابل للتمحيص والمناقشة، وذلك لأنه لو كان مقصوده من الطلب الإنشائي مجرد الإنشاء والإبراز، أي أن الأمر إنما يصدق في مورد يكون هناك طلب مبرز أو إبراز للطلب إنشاء للطلب، ولا يكفي مجرد الوجود الواقعي للإرادة في النفس من دون إبراز من دون إنشاء من دون تصد من الطالب لأن يطلب هذا من المطلوب منه، وهذا كلام صحيح معقول، إلا أن الظاهر أنه يريد معنى آخر أكثر من هذا المقدار، وينفي أن يكون الطلب الحقيقي دخيلا في المعنى الموضوع له، وأن هذا المعنى الذي شرحناه ليس هو مقصوده، وكأنه يقصد ما هو مطابق مع مسالكه ومبانيه في باب المعاني الإنشائية، فإنه في باب المعاني الإنشائية، واختار أن المعاني على قسمين، بعضها حقيقية بعضها إنشائية، أي توجد وتنشأ باللفظ، اللفظ ينشئ المعنى، فهناك طلب حقيقي في عالم النفس مصداقه أمر تكويني، وهناك طلب إنشائي وهذا مصداق إيجادي يوجد باللفظ وينشأ باللفظ وجودا إنشائيا، نظير الأمور الإنشائية الأخرى في باب المعاملات كالتمليك والتملك والزوجية ونحو ذلك، فهو مصداق وفرد إنشائي عنائي اعتباري. حينئذ إذا كان هذا مقصوده فكأنه يريد أن يقول أن كلمة مادة الأم إما منصرفة إلى الفرد الإنشائي صادقا على الفرد الحقيقي وحده، بل لا بد من إيجاد الفرد الإنشائي ليصدق عليه أمر، وإلا لا يصدق أنه أمر، وكأنه إنما رجع بعد ذلك إن أبيت، كانوا قد يقال أن الأمور الإنشائية لا فرق بينها وبين الأمور الحقيقية في المفهوم، الفرق بينهما في الإنشاء فقط في المصداق، أن هذا مصداق إنشائي اعتباري مثلا وذاك مصداق حقيقي، واللفظ موضوع للمفهوم لا لخصوص خصائص المصداقية، فادعى الانصراف حينئذ مثلا إلى الفرد الإنشائي. إلا أن هذا الكلام غير قابل للقبول، وذلك أولا باعتبار ما تقدم في بحث سابق من أن الإيجاد المعنى باللفظ والمفهوم مفاهيم الإنشائية بهذا المعنى أمر غير معقول في مدالي في غير الأمور الاعتبارية القانونية الزوجية والملكية في المفاهيم ومدى الألفاظ الرأية والإيجادية غير بهذا المعنى بأن يكون موجدا للمعنى، وهناك إشكال في إيجادية هذه المعاني إنشائيتها، فلا يرجع إلا إلى أخذ الإبراز والإظهار في هذه الموارد كما تقدم في محله قيدا في المعنى أو أخذه تمام المعنى، هذا أولا. وثانيا ما ذكره المحقق الخراساني من أنه الأمر موضوع للطلب الإنشائي لو أريد به مجرد الإنشاء ولو لم يكن ما وراءه طلب حقيقي أصلا، فكأن الأمر موضوع لإبراز الطلب، سواء كان هناك طلب في الواقع أو لم يكن. فالأوامر الامتحانية مثلا أوامر حقيقة يصدق عليها أنها أمر، إن لم يكن وراءها طلب أصلا، مجرد إنشاء الطلب بأي داع يصدق عليها أنها أمر، إن لم يكن وراءها طلب أصلا، مجرد إنشاء الطلب بأي داع ولو غير الطلب. المعنى الذي ينشأ في الاستعمالات للأدوات الإنشائية سواء كان وراءه قصد جدي من سنخه طلبون أو لم يكن أصلا قصد جدي، كان هازلا أو كان ممتحنا أو كان موريا، في تمام هذا الموارد الطلب الإنشائي موجود. فكان مقصوده أن الأمر يكفي فيه هذا الإنشاء الذي هو من شؤون مرحلة الاستعمال، فإن الإنشائية والإخبارية من مقومات الاستعمال، يعني من مقومات المدلول الاستعمالي لا المدلول الجدي، سواء كان وراءه مدلول جدي من سنخه أو لم يكن أصلا وراءه مدلول جدي. الجملة الإنشائية المستعملة بالإنشاء جملة إنشائية سواء كان مدلولها الجدي مطابقا معه أو لم يكن له مدلول جدي، كان هازلا المتكلم أو كان غير جاد موريا. إذا قصد هذا المعنى كما هو ظاهر الكلام فهذا غير تام غير صحيح، فإن الصحيح أن مجرد إنشاء الطلب من دون وجود الطلب الحقيقي هذا لا يكون أمرا، يعني لا يصدق هنا مادة الأمر. من يطلب من يأمر شيئا شخصا، المولى إذا أمر عبده هزلان أو توريتان أو لا عن جدين، وإنما هنا كان أمره لمجرد الاختبار، هذا ليس أمرا بحسب الحق، وإن قد يسمى أمر باعتبار استعماله صيغة الأمر، لكنه واقعا لا أمر، كما لا إلزام ولا وجوب ثبوتان، لا أمر أيضا ثبوتان، لأن الأمر مأخوذ فيه الإلزام المولوي، وهنا حيث أنه جدا لا إلزام فلا أمر، فلا يكون هنا أمر جدا وحقيقتان. إذن فالأمر ليس مسابقا مع الطلب الإنشائي محضا، وإن أراد أن الطلب أن الإنشاء أيضا دخيل في الأمر في صدق الأمر، الطلب الحقيقي الواقعي التكويني الإرادة التكوينية النفسانية من دون إبراز وإنشاء لا يكون أمرا، فهذا كلام صحيح، إلا أن هذا لا يعني أن مدلول الأمر الطلب الإنشائي في قبال الطلب الحقيقي، بل هذا يعني أن مدلول الأمر عبارة عن مجموع الأمرين، بحيث لا بد من الإرادة الجدية والإلزام الجدي المولوي مع إبراز وإنشاء. أي شيء فسرنا الإنشاء فسرناه بالإبراز، فسرناه بإيجاد المعنى باللفظ، ذاك في مسالك الإنشاء. ولا يصح المقابلة وجعل معنى الأمر هذا الإنشاء لا الحقيقي، فلينبغي حينئذ أن يقال أن الأمر عبارة عن الطلب الحقيقي الذي يكون معه إنشاء وإبرازون، كلاهما لا بد منه لكي يصدق مادة الأمر، وإلا لا أمر واقعا، وإن كان يتخيل أمرون أوامر تخيلية حينئذ بحسب ظاهر استعمال المتكلم أمرون، وإلا واقعا لا يوجد أمرون. إذن فالأمر بهذا التحليل ننتهي إلى هذه النتيجة، أن الأمر في معناه الطلبي مادة الأمر معناه الطلب أو الإرادة المولوية التشريعية التي تكون مبرزة منشأة. فالطلب المبرز أو إبراز الطلب هو الأمر، لا مجرد الإنشاء الأمر الإبرازي محضا، سواء كان وراءه طلب جدي أو لم يكن وراءه طلب جدي. ليس هذا وحده هو المفاد الآن ومدلول الآن، لا بد من أن يكون هناك طلب حقيقة أيضا، لكن الطلب وحده أيضا ليس كافيا، الطلب النفسي ما لم يتصد المولى. فالآمر اسم للتصد المولوي لأن يطلب شيئا من غيره، فكل من الطلب الحقيقي والإبراز والإنشاء والتصدي شرط ولازم في صدق مفهوم الآمر، فإن إذا انتفى أي واحد منهما لم يصدق أمره. لو كان طلب في وإرادة في نفسه لكن من دون تصدي وإبراز ليس أمره، ولو كان إبراز لكن من دون طلب حقيقي بل لغاية أخرى من امتحان أو استهزاء أو سخرية أيضا ليس هنا أمره، فإنما هنا توهم أمر تخيل أمر. إذن فالآمر على هذا يكون مفاده الطلبي عبارة عن إبراز الطلب أو إنشاء الطلب بهذا النحو الذي يكون كل من المبرز والإبراز دخيلا في صدق مادة الأمر. هذا ما يرجع إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية من البحث في مدلول الأمر مادة الأمر، في أن كلمة مادة الأمر هل أخذ فيها يشترط في صدق مفهوم الأمر، بعد أن عرفنا أنه مأخوذ فيه الطلب، زائدا عن الطلب أن يكون هناك علو في الطالب فيشترط أن يكون عاليا، فطلب العالي من الداني يكون أمرا، أما المساوي للمساوي أو الداني للعالي لا يكون أمرا بل يكون التماسا مثلا وإن استعمل صيغ الأمر. هذا معنى أخذ العلو. أو يقال أن العلو ليس مأخوذا وإنما الاستعلاء مأخوذ، أن يكون الآمر يدعي العلو ويتقمص قميص العالي وإن كان الدانية، كما لو أمر الابن أباه بأمر باستعلاء، هذا معناه أخذ الاستعلاء شرطان في صدق الآم. هل العلو مأخوذون في صدق الآم زائدا على الطلب المبرز أخذ فيه أن يكون عالية طالب وذاك الدانية، أو أخذ الاستعلاء أن يكون مستعليا سواء كان واقعا عاليا أو لم يكن عاليا، يكفي دعوى العلو ادعاء العلو تقمص العلو والاستعلاء وهو المراد بالاستعلاء، أو يكفي أحدهما بحيث يكون إما العلو أو الاستعلاء يكفي أحدهما أن يصدق أمره، أو لا يكفي إلا كلاهما لا بد أن يجتمع معا، فالعالي من دون استعلاء لا يكون طلبه أمرا، فلا بد أن يكون عاليا ويكون مستعليا أيضا. أما لو أن العالي التمس الداني، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا ليس أمرا يضاعفه له، لأنه إن كان عاليا من الله الذي هو عالي إلا أنه لم يكن بلسان الاستعلاء والتأمر بل بلسان الالتماس مثلا والتحبيب. هذه احتمالات بحسب الحقيقة. طبعا هذا البحث إذا أريد من الثمرة الأصولية هو أنه متى يجب إطاعة الأمر من الآمر ومتى لا يجب، فالثمرة الأصولية غير متوقفة على تشخيص أخذ العلو أو الاستعلاء في مادة الأمر، إذ لا شك في أن وجوب الإطاعة هذه القاعدة العقلية والأصولية وجوب الطاعة والمنجزية إنما تكون لأمر يشترط فيها العلو، من لا يكون واقعا عاليا، والمراد بالعالي يعني من له حق المولوية يعني يكون مولى، هذا المراد بالعلو، من يكون مولا فيه ملاك المولوية إما الأصلية الذاتية كمولانا عز وجل أو الجعلية المجعولة بجعل مشروع كالمولوية المجعولة للنبي والإمام والوصي وال أبي والجد ونحو ذلك في مواد المولويات المشروعة شرعا من قبل المولى الحقيقي. من دون مولوية لا توجد حق طاعة. بل قرأتم في بحث القاطع أن حق الطاعة والمولوية تعبيران عن حقيقة واحدة. إذن فمن دون مولوية وعلو بمعنى مولوية إما ذاتية أو جعلية لا موضوع لحق الطاعة ولا منشأ لتوهم وجوب الطاعة، سواء كانت مادة الأمر تصدق هناك أو لا تصدق. فلو أبرز إرادته اللازمة الشديدة طلبه المولى بلسان الالتماس وكان مولى أيضا يجب طاعته حينئذ، سواء سماه اللغة أمرا أو لم يسمه اللغة أمرا. فالبحث الأصولي أو الثمرة الأصولية غير موقوفة على تشخيص أخذ حيثية العلو أو الاستعلاء في مدلول الأمر، بل يرتبط بمسألة المولوية الذاتية أو الجعلية. وكلما كانت المولوية الذاتية أو الجعلية موجودة وجبت الطاعة، وكلما لم تكن موجودة لا تجب. وهناك ثمرة فقهية قد تكون هي المترتبة على هذا البحث، كما هو في البحث عن أي مادة لغوية فإن الثمرة فيها مدلول مادة لغوية، البحث عن مدلولها اللفظي يترتب عليه ثمرة فقهية، كالبحث عن مدلول كلمة الصعيد مثلا، ولا نبحث عن كلمة الآمر. وأثرها الفقهي مثلا أنه لو ورد في لسان دليل ورواية أنه يجب على الابن أن مثلا يمتثل أوامر أبيه، إنه يقال يجب على الابن أن يمتثل أوامر أبيه، إذا قيل بأن الاستعلاء شرط مثلا في صدق الآمر فلا بد للأب أن يستعلي، فإذا لم يستعلم وإنما أبرز طلبه بلسان الالتماس مثلا لم يكن مشمولا لإطلاق هذا الدليل، وإن كانه قد أيضا يتمسك بإطلاق الدليل بنكتة مناسبة عرفية لا بنكتة مناسبة لا بإطلاق لفظي، وأنه مستفاد من مثل هذا الخطاب لو ورد أن حاجات الأب ورغبات الأب لا بد أن تلزم، سواء أبرزها ب ألفاظ صريحة أو ألفاظ غير صريحة، ألفاظ آمرة مستعلية، خصوصية الاستعلاء والتعالي في التعابير، هذه الخصوصية مما يلغي العرف احتمال دخالتها في هذا الحكم الشرعي، في مثل هذا الحكم الشرعي، والذي هو يرجع إلى وجوب احترام شأن الآب وحفظ خروج عن حقوقه على الآب ونحو ذلك. فإن هذه النكتة التي هي المتفاهم عرفا وعقلائيا وهي المناسبة لمثل هذا الحوق تقتضي التوسعة، حتى لو كانت مادة الأمر غير صادقة لمورد عدم الاستعلاء مثلا من الأب لو قيل بأخذ الاستعلاء مدلول. على كل حال في هذا المثال أو في مثال آخر من الأمثلة سوف يظهر ثمرته تحديد أخذ العلو أو الاستعلاء في مدلول الأمر من الناحية الفقهية، وقد يكون هذا هو الثمرة المقصودة. وعلى كل حال إذا كان هذه الثمرة المقصودة، هل أخذ العلو أو الاستعلاء أو أحدهما أو كلاهما أو لم يؤخذ شيء منهما في مدلول الأمر؟ لا إشكال في أن من ليس عاليا وليس مستعليا حينما يطلب من شخص آخر ليس هو مولا له بأي حيثية وملاك من ملاكات العلو والمولوية، وأيضا لسانه لسان الالتماس والتواضع لا لسان التأمر والإلزام والإجبار، هذا واضح عرفا أنه لا يصدق عليه عنوان الأمر، لا يقال أمره. فلو طلب الطفل مثلا أو الأم أو لو عابد من مولاه شيئا ملتمسان استعمل صيغة الأمر، قال أعطني مثلا درهما، لا يقال هذا أمره، أمر العبد مولاه أن يعطيه درهما، هذا أمر واضح لغويا عرفا. فافتراض أن شيئا من العلو والاستعلاء غير مأخوذ لا هذا ولا ذاك في مفاد مدلول الأمر، وأنه يكفي مجرد استعمال صيغة الأمر من قبل شخص ومع وجود طلب وراءه وإرادة جدية وراءه، هذا لا يكفي. لكن هل مأخوذ العلو بالخصوص أو الاستعلاء بالخصوص أو هما معا أو أحدهما؟ تبقى هذه الاحتمالات الأخرى. السيد الجليل قد الزرو يقول أن مقتضى الوجدان والتبادر العرفي أن مادة الآم يشترط فيه العلو لا الاستعلاء ولا مجموعهما. وهناك من ذهب إلى وهذا المختار هذا هو مختار صاحب الكفاية أيضا، وهناك من اختار أخذ الاستعلاء، وهناك من اختار أخذ كلا الأمرين، إلا أنه الصحيح الأظهر أن الأقرب إلى الوجدان العرفي ما ذكره السيد الشهيد تبعا لصاحب الكفاية وجملة من الأعلام من أن قوام صدق الأمر بالعلو، لأن الآب مفاده مفهومه اللغوي في مدلوله الطلبي الأول إنما هو الإلزام الذي يكون ملزما من قبل الآمر على المأمور، الإلزام هذا هو كما سوف يأتي في الجهة القادمة من أخذ الإلزام واللزوم والوجوب في مفهوم الآمر، مفهوم مادة الآمر وصيغته معا. والإلزام بحسب الحقيقة بحاجة إلى مسألتين، بحاجة إلى أن يكون بحاجة إلى أن يكون هناك إلزام إنشاء إرادة أو إبراز إرادة جدية بالفعل من دون إذن في الترك، هناك إلزام اللي هو عبارة أخرى عن الطلب الوجوبي أو الإرادة التشريعية الملزمة، وأن يكون هذا من هذه الإرادة ممن يكون إلزامه ملزما واقعا. ما إذا لم يكن إلزامه ملزما لا ملاك لإلزامية هذا الإلزام، مهما يريد ويطلب طلبا أكيدا شديدا ينشئه أيضا بإنشاءات وصيغ إنشائية صيغ الأمر الأكيدة المؤكدة الصريحة، مع ذلك لا يكفي هذا لأن يصدق عليه أنه أمرون. فمادة الأمر حيث أنه أخذ فيه الإرادة التشريعية الملزمة فلا محالة لابد أن يكون ملاك الإلزام الذي هو العلو والمولوية موجودا لكي يصدق أنه أمرون. وأما من ليس له هذا الملاك هو يدعي لنفسه هذا الادعاء يستعلي، هذا يدعي الأمر لا أنه حقيقة أمره، لأنه هنا لا إلزام، يدعي الإلزام واقعا ليس هناك إلزام. إذن الذي يكون شرطا بحسب الحقيقة أن يكون هذا واقعا فيه ملاك الإلزام. وما يرى من أنه نقول للمستعملي مثلا العابد إذا استعلى على مولاه وأمره نقول لما أمرته، هذا من باب الجاري من باب المجارات معه يعني تطبيق الادعاء عليه، أي لما ادعيت وتعاليت على ذلك وتدعي عليه أنك تأمره وإلا واقعا هذا ليس أمرا. إذن الوجدان اللغوي مطابق مع ما يذكره السيد الشهيد من أخ صاحب الكفاية من أخذ واقع العلو وملاك الإلزام والملزمية في هذا الطلب الذي لابد أن يكون طلبا إلزاميا لا محالة، وإلا كان مأذونا في تركه، وهذا يرتبط بجهة قادمة وهي الأوامر الاستحبابية التي ليست أوامر بالمعنى الحقيقي إلا بنحو من المجاز والعناية. إذن فكل طلب إرادة تشريعية لزومية ممن له حق الإلزام هذا هو الذي يكون أمره، ومن له حق الإلزام من له واقع المولوية لا من يستعليه. فالاستعلاء وحده ليس كافيا، كما أنه زائدا على العلو والإرادة التشريعية التي لا يأذن بتركها ثبوتا ويبرزه إثباتا المولى، من له المولوية زائدا على هذا أيضا لا يشترط شيء آخر بأن حينما يأمر أيضا يجعل زائدا على علوه يستعلي بحيث يبرز غضبه تحديده وعده وعيده لمن يتخلف عن ذلك، لا أيضا ليس شرطا. فلا مجموعهما شرط ولا أحدهما شرط ولا الاستعلاء وحده يكون كافيا، وإنما الشرط أن يكون هناك ملاك الإلزام والملزمية وهو العلو، سواء كان إبرازه بلسان الالتماس أو بأي لسان آخر. إذا كان واقعا وراء هذا اللسان، يعني كان ظاهر هذا اللسان الكشف عن إرادة تشريعية ملزمة، فإن هذا أمر. ولو كان متواضعا في المخاطبة، في مخاطبة عبده مثلا أو مخاطبة ابنه، إذن فالعلو هو الذي يكون شرطا والاستعلاء ليس شرطا، كما أنه ليس كافيا. هذا ما يرجع إلى هذه الجهة. الجهة الثالثة في تحديد أن المعنى الطلبي المأخوذ في مادة الآم، الموضوع له مادة الآم في أحد معنييه، هل هو خصوص الطلب الوجوبي اللزومي أو الأعم منه من الطلب الاستحبابي؟ وهذا البحث بحسب الحقيقة هو البحث الأصلي الذي اهتم به الأصولي. الأبحاث الأخرى كانت مقدمة لهذا في بحث الأوامر، أن الأمر الظاهر في الوجوب بالخصوص أو في الأعم من الوجوب والاستحباب، أو في الاستحباب ومجاز في الوجوب مثلا كما نسب إلى السيد المرتضى أو إلى غيره، وهو البحث الرئيسي في الواقع في مباحث الأوامر اللغوية. والبحث عن دلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي بالخصوص، يعني أخذ اللزوم، الطلب اللزومي والوجوبي فيه، الذي معناه تضييق مادة الأمر من حيث الصدق بخصوص الطلب التشريعي الوجوبي، لا يشمل الطلب التشريعي الاستحبابي، ليس أمرا لا يصدق عليه مادة الأمر. هذا البحث في كلمات القوم قد يستدل عليه ببعض الاستعمالات الشرعية والروايات والآيات، مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا معنى أن أمر المولى مخالفته يكون فيه عقاب ونار، وهذا يدل لا محالة على أن الأمر مخصوص بالطلب الوجوبي، إذ الطلب الاستحبابي من الواضح أنه لا يكون في مخالفته حذر. إذن فمقتضى عمومي فليحذر الذين يخالفون عن أمره لتمام ما هو أمر له، أن هذا الأمر لا يصدق إلا على الطلب اللزومي للمولى، لأنه الذي فيه حذر، أما الطلب الاستحبابي للنبي ليس فيه حذر، في مخالفته تحذر. فبإطلاق أمر الحذر عن كل أمره نثبت أن الأمر هنا لا يصدق إلا على الأمر اللزومي والطلب اللزومي، إلا أن هذا استدلال بإطلاق غير تام التمسك بهذا الإطلاق، تمسك بإطلاق الأمر لكل أمر لإثبات أن يعني من أجل أن لا نلتزم بتقييدا في هذا الخطاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لو كان الأمر أعم من الطلب اللزومي والاستحبابي يلزم أن نقيد هذا الإطلاق، نقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الاستحبابي الذي ليس فيه حذر، وحيث أنه لم يقيد فبالإطلاق نثبت أن كل ما يصدق عليه أمر إنما هو أمر لزومي محلاكنا، من أجل أن لا يلزم تقييد وتخصيص في هذا الإطلاق نتمسك بإصالة الإطلاق لإثبات أن المفهوم وما يصدق عليه مفهوم الأمر إنما هو الطلب اللزومي فقط، حتى لا يلزم حينئذ تخصيص وتقييد. وهذا النحو من التمسك بالإطلاق في نفسه غير تام، التمسك بالإطلاق أو بالعموم وعدم التخصيص لإثبات أن المدلول الذي يكون خارجا عن حكم وهو الطلب الاستحبابي خارج بالتخصص لا بالتخصيص، وأن الموضوع هو عنوان الأمر لا يصدق عليه، هذا نظير ما يقال في بحث الدوران بين التخصيص والتخصص، من أنه لو علمنا بخروج زيد من أكرم العالم، لكن لا ندري هل هو عالم، يعني علمنا أنه لا يجب إكرامه. جاء رواية تقول لا يجب إكرام زيد، لكن لا ندري هل لأنه ليس عالما فلا يجب إكرامه، أو أنه عالم لكن مع ذلك تخصيصا لا يجب إكرامه. فيتمسك بإصالة عدم التخصيص في أكرم كل عالم، ونقول لم يخصص في أي فرد من أفراده الواقعية، ولازمه أنه لا ليس عالما. هناك لازمه أمر تكويني وهو أن زيد ليس عالما، هنا لازمه أمر وضعي يعني مدلول لغوي. لازم عدم التخصيص في فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن مفهوم الأمر خصوص الطلب الإلزامي لا الطلب العام من الإلزامي والاستحقاقي. وإثبات مثل هذه اللوازم بإصالات عدم التقييد والتخصيص غير تام، غير صحيحين، على ما سوف يأتي في بحثه. إصالة عدم التخصيص من أن إصالات الظهور وعدم التخصيص والتخصص إنما تجري لإثبات الحكم فقط لا لتبيين حال الموضوع، سواء تبيينه في مصداق خارجي أنه منتف عن مثل مثال زيد، أو تبيين المفهوم المأخوذ في موضوع الحكم وهو أن هذا المفهوم عبارة عن مثلا ما يخص طلب اللزومي فقط. بل هذا هنا أوضح بطلانا منه هناك، فإنه هنا كون الطلب الاستحبابي خارجا عن هذا الخطاب، عن حكم هذا الخطاب، هذا معلوم بقرينة متصلة لا بقرينة منفصلة. يعني لا يوجد أساسا ظهور في هذا الخطاب في أكثر من أن المراد من فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يحذروا عن أوامره التي فيها إلزام، فإن الأمر الذي ليس فيه إلزام ليس فيه مخالفة، مخالفة أصلا لا تصدر لأن غير الملزم، المفروض أن الأمر أذن في المخالفة وليس مخالفة، أذن في الترك، فإن الأمر الاستحبابي هو الأمر الذي فيه إذن معه إذن في الترك لا محالة، فليس يصدق عليه مخالفة لكي يصدق هناك الحذر. فبقرينة أن يخالف ليحذر الذين يخالفون عن أمره بقرينة الحذر وبقرينة المخالفة ووضوح وبداهة أن المخالفة لا تكون إلا في الأوامر اللزومية لا في الطلب الاستحبابي، هنا يوجد قرينة متصلة بالخطاب على أن المراد بالأمر هنا ولو من باب تعدد الدال المدلول، حتى لو كان موضوعا للأعام فالمراد منه هنا خصوص الطلب اللزومي، طلب الذي معه إلزام ولا يأذن المولى بتركه لكي يصدق مخالفة حينئذ. إذن فيكون بابه باب العلم بالمدلول الاستعمالي هنا، وقد تقدم أنه كلما علمنا المدلول الاستعمالي ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لا يمكن حينئذ أن نستدل بهذا الاستعمال على أن هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي، أن الاستعمال أعم من الحقيقة إما بهذا التعبير إذا احتملنا الاستعمال في إرادة خصوصة على الطلب نحو المجازية مثلا، نحو لو كان موضوعا للعام فيكون مجازا، أو إن شئتم بتعبير آخر قلتم أن هنا لا موضوع للتمسك بإصالة العموم والإطلاق لأنه لا ينعقد مثل هذا الإطلاق، لأن المخصص متصل، المقيد مع المخصص المتصل يكون مانعا لانعقاد أصل الإطلاق ذاتان، فلا إطلاق لكي يتمسك به ونثبت به لازمه وهو الوضع للمعنى الخاص المناسب مع الإطلاق مع كون الخطاب مطلقا. إذن فهنا لا موضوع لإصالة عدم التخصيص، وقوله هنا من موارد إن كان بنحو الحقيقة والمجاز من موارد الاستعمال في المعنى الخاص، والاستعمال في المعنى الخاص أعم من الحقيقة، لا يدل على أنه لا هو المعنى الحقيقي، ما أكثر الاستعمالات المجازية التي لا يمكن أن نستدل بها على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فإن الاستعمال كما قرأتم في الكفاية أعم من الحقيقة. إذن فهذا النحو من الاستدلالات أساسا ينبغي استبعادها. ومن حسن الحظ أنه لا بحث ولا نقاش بين الأصوليين المتأخرين في أن الأمر مادة وهيئة يستفاد منها الطلب الوجوبي للأعام فضلا عن خصوص الطلب الاستحبابي الندبي. في أصل المطلب لا يوجد كلامون، وإنما البحث والخلاف بحسب الحقيقة في حيثية هذه الدلالة. أصل الدلالة مسلمة عند القوم لأنه حيثما لا تكون قرينة على الاستحباب أو على إرادة مطلق الرجحان المستفاد عرفا ولغة من مادة الأمر أو من هيئة الأمر صيغة الأمر، إنما هو الطلب اللزومي الطلب الوجوبي. وإنما اختلف الفقهاء والأصوليون في كيفية تخريج هذه الدلالة، وأنها هل هي دلالة وضعية لفظية وضعية أو دلالة لفظية إطلاقية بمقدمات الحكمة، أو دلالة عقلية ليست لا باللفظية الوضعية ولا باللفظية الإطلاقية بل بحكم العقل.